الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مجلس الوزراء صباحا بين الانعقاد والتطهير، وطهران تنفض يدها من غزة. نعيم قاسم: الحرب في الجنوب مرتبطة بتطورات القطاع ومبادرة إسرائيل إليها. إسرائيل تقتحم الشفاء للمرة الثانية وترفض قرارا دوليا لهدن إنسانية. بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد للصراع. التفاصيل من لبنان الحر مع إستال صهيون وطوني نصر. هل يكون مصير جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا كمصير الجلسة السابقة، أي عدم اكتمال النصاب عمدا من أجل تطهير النقاش بالتمديد لقائد الجيش حكوميا من خارج جدول أعمال الضرورة، أم تنعقد لتسيير أمور المؤسسات العسكرية والأمنية بتمديد أو تأجيل تسريح حتى لا تقع في فراغات لا تحمد عقباها؟ في أي حال فإن الانتظار لن يطول كثيرا لمعرفة الخيط الأبيض من الأسود، وما إذا كانت الاتصالات واللقاءات والمواقف السياسية والروحية فعلت فعلها أم لا. على وقع أجواء ضاغطة جنوبا وحرب طاحنة في غزة لن تدخلها إيران، كما أكدت عبر مرشدها الذي أمر حزب الله أيضا بعدم الدخول في حرب مفتوحة رغم تنظيرها السابق بوحدة الساحات.
إذن يسجل هدوء حذر في المناطق الجنوبية بعدما أعلن حزب الله أمس استهداف تجمع لقوة مشاة إسرائيلية في غرب وجنوب بركة ريشة بالصواريخ الموجهة، واستهدف كذلك آلية إسرائيلية في مثلث الطيحات وثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية ورويسات العلم في مزارع شبعة وموقع حدب يارون وجل الدير.
القوات الإسرائيلية أغارت مساء أمس على رب 30 وأحراج اللبوني في جنوب النقورة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة وادي الجمل.
في هذا الوقت ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وسط تحليق للطيران الاستطلاعي.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال إنه عندما تحصل حرب ضدنا من إسرائيل لا خيار أمامنا إلا أن ندافع بالغالي والرخيص، وبالتالي لا نسأل إذا حصلت الحرب فلماذا تقاومون، وإذا كان البعض يريد أن يعلم إذا كنا نخشى تهديدات إسرائيل فنحن لا نخشاها، وإذا قررت حربا فسنواجه بكل ما أوتينا من قوة لنسقطها، ولنا كل الثقة أننا سنربح كل حرب ممكن أن نخوضها مع الكيان الإسرائيلي.
وقال قاسم: أما هل ستحصل الحرب الآن أم لا فهذا مرتبط بالتطورات التي تحصل في غزة، ومرتبط أيضا بقرار إسرائيل أن تبادر بالحرب، وهذه من الأمور التي نجهلها الآن.
وأجاب ردا على السؤال أنه إذا كانت إسرائيل الآن واقفة على قدميها رغم أن هذا العدوان فهذا يعود إلى أن أمريكا تديرها وتأخذ بيدها وفتحت لها خطوطا جوية لذخائر وأسلحة بشكل مستمر وترعاها بالإدارة والأمن وبكل شيء، ولولا هذا لربما سقطت في أيام، معتبرا أن إسرائيل مستمرة بالتنفس الاصطناعي الذي لا نعلم متى يتوقف.
في الأثناء نقل عن مصادر دبلوماسية عربية أن طهران أبلغت القاهرة أنها لا تريد الدخول في الحرب المفتوحة كما لا تريد أن يفعل حزب الله ذلك.
وأوضحت أن الجانب الإيراني أبلغ الجانب المصري أنه يتطلع إلى دور مصري يؤدي إلى ممارسة ضغوط دولية ولا سيما أمريكية على إسرائيل كي توقف عدوانها على غزة، مشيرة إلى أن القاهرة التي وقفت ضد تهجير سكان غزة إلى سيناء تقف اليوم ضد نزوح هؤلاء السكان من شمال غزة إلى جنوبها.
ولفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجهد كي يورط الولايات المتحدة أكثر فأكثر في الحرب، كما أنه يعاني من مشكلة النازحين الإسرائيليين من المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان، وكيف سيرتب عودتهم إلى هذه المستوطنات في ظل التطورات الميدانية المستجدة على تلك الحدود، متوقعة أن تستمر الحرب في غزة حتى نهاية العام الحالي.
وكانت وكالة رويترز ذكرت أن المرشد الإيراني علي خامنئي أوصل رسالة واضحة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مفادها لن ندخل الحرب وأسكت الأصوات التي تقوم بانتقادنا وحزب الله.
في المقابل اعتبر المستشار الثقافي الإيراني كاميل باقرزادة أن وكالة رويترز التي وصفها بالجبانة التي لم تتجرأ حتى على تسمية قاتل مصورها عصام عبد الله فضلا عن إدانته وأعلنت وقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني المجرم،
نشرت خبراً كاذباً من نسج خيالها حول لقاء الخامنئي وهنية متوهمة القدرة على الإيقاع بين الأخوة والأصدقاء خسئتم. وفي سياق متصل وتعليقاً على ما وردته الوكالة، نفت حماس صحة ما ورد في تقريرها معبرة عن أسفها لنشر خبر لا أصل له وداعية الوكالة إلى تحري الدقة.
كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولن تشارك فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.
في اليوم 41 تتواصل حرب غزة، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية للمرة الثانية مجمع الشفاء، ولكن هذه المرة من جهة الجنوب بعد يوم من اقتحامه ومحاصرته بالدبابات، في حين ارتفع عدد القتلى في القطاع منذ بداية الحرب إلى 11500 بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة وإصابة 29800. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تواجه تحديات في تحديث أعداد الضحايا بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات الشمال. وقد وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية إلى 51، مع الإعلان اليوم عن مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين في المعارك الدائرة في شمال غزة.
وكشف قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أنهم أجروا الليلة الماضية عملية في مستشفى الشفاء.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن لدينا الدليل على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية بما يتنافى والقوانين الدولية.
وأشار إلى العثور على بزات عسكرية لحماس، مستطردا أن 200 عنصر من الحركة شاركوا في هجوم 7 من تشرين لجأوا إلى المستشفى، ومؤكدا أن الجيش سيواصل عملية البحث داخل المجمع.
وفي بيان منفصل ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت في أحد أقسام المستشفى على غرفة تحوي معدات تكنولوجية إضافة إلى معدات عسكرية وقتالية تستخدمها حماس، فضلا عن عثورها في قسم تصوير الرنين المغناطيسي على مركز قيادة عملاني ومعدات تكنولوجية تعود إلى الحركة. كذلك نشر صورا قال إنها تظهر أسلحة وقنابل يدوية ومعدات أخرى عثر عليها داخل المجمع.
في المقابل قال عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق، حذرنا وقلنا إن الاحتلال سيقوم بعمل مسرحية كتلك التي زعمها في مستشفى الرنتيسي والتي ثبت كذبها وهو يقدم روايته التافهة ومزاعمه المفضوحة.
الناطق باسم الجهاد الإسلامي قال إن رواية الجيش الإسرائيلي في شأن مستشفى الشفاء مهزومة، وإن هناك غطاء دوليا لكل ما تمارسه إسرائيل من إرهاب ضد الفلسطينيين. أضاف أنه كان يجب على العالم أن يأتي إلى المجمع لمنع اقتحامه، وهو ما لم يحدث.
مدير المكتب الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة قال إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من العاملين في مجمع الشفاء بعد اقتحام كل أقسام المستشفى ونشره الذعر بين المرضى، واتهمه بفتح النار على كل من يحاول الخروج من المجمع الذي أصبح مقبرة حقيقية لكل من فيه.
ميدانيا قتل اليوم 9 أشخاص وجرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف محطة الوقود تأوي نازحين وسط غزة، وتدور اشتباكات بين القوات الإسرائيلية المتوغلة في غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة والفصائل الفلسطينية.
وفي الميدانية أيضا اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية يعبد في جنوب غرب جنين في شمال الضفة وقرية اللبن الشرقي في جنوب نابلس.
كما اندلعت مواجهات في بلدة فردان غرب جنين في الضفة عقب اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم.
وسط هذه الأجواء دعت الخارجية الإسرائيلية مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قراره الذي أصدره بالإفراج عن الرهائن في غزة، مؤكدة أنه لا مجال لهدن إنسانية من دون عودتهم.
ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنة إنسانية لإيصال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة بأنه منفصل عن الواقع ولا معنى له. أضاف أنه بغض النظر عما يقرره المجلس فإن إسرائيل ستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي، في حين أن من وصفهم بإرهابي حماس لن يقرأ القرار على الإطلاق ناهيك عن الالتزام به.
واعتبر إردن أن مجلس الأمن يستمر في تجاهل وعدم إدانة أو حتى ذكر المذبحة التي ارتكبتها حماس في 27 الأول الماضي والتي أدت إلى الحرب في غزة، قائلا إنه لأمر مخزن حقا.
ورأى المندوب الإسرائيلي أن حماس تتبع استراتيجية تعتمد فيها على تدهور الوضع الإنساني في القطاع إلى زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين من أجل تحفيز الأمم المتحدة ومجلس الأمن على إيقاف إسرائيل عن أعمالها، مشددا على أن ذلك لن يحدث وإسرائيل ستواصل العمل حتى القضاء على حماس وإعادة الرهائن.
وكان المجلس اعتمد مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات، داعيا أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس والفصائل الأخرى.
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة قال أنه لا يمكن أن تكون الهدنة الإنسانية بديلا من وقف إطلاق النار، ولدينا مخاوف جدية من عدم تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن على أرض الواقع. أضاف أن الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء بينما تلقي وفود مجلس الأمن خطابات بليغة.
الخارجية التركية أعلنت أنه لا يحق للمسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر بحق الفلسطينيين الحديث عن القانون، معتبرة أن إسرائيل فقدت شرعيتها لدى ضمير الإنسانية ولن تتمكن من التستر على جرائمها، وأن الذين يرتكبون ويحرضون على الجرائم في غزة سيحاكمون عاجلا أم آجلا.
واليوم يبدأ منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل جولة في الشرق الأوسط تستمر 4 أيام لإجراء محادثات إنسانية وسياسية مع المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فضلا عن البحرين والسعودية وقطر والأردن.
والسبت تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مصر والأردن، وقال المتحدث باسم المفوضية أن فوندرلاين ستلتقي رئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن تتوجه إلى سيناء قرب الحدود مع إسرائيل لمتابعة وصول قافلة إنسانية تابعة للاتحاد الأوروبي.
وتجتمع رئيسة المفوضية الأوروبية بعد ذلك في العاصمة الأردنية مع الملك عبد الله الثاني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أنه لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه بعد اقتحام جيشه مستشفى الشفاء، مضيفا في خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب البلاد سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن، معتبرا أنهما مهمتان رئيسيتان في الحرب.
الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أن حماس ارتكبت جريمة حرب بإخفاء مقرها العسكري تحت المستشفى وإسرائيل لم تدخلها بعدد كبير من القوات، موضحا أن الحرب ستتوقف حين تفقد حماس القدرة على القتل وارتكاب أعمال فظيعة بحق الإسرائيليين.
بايدن كشف أنه منخرط بشدة في قضية المفاوضات لإطلاق الرهائن، ونشهد تعاونا كبيرا من قطر وسأفعل كل ما في وسعي لتحريرهم ولا أتحدث عن تدخل عسكري كما قال، لافتا إلى أنه أوضح لنتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد، وأوضح للإسرائيليين أيضا أنه سيكون من الخطأ إعادة احتلال القطاع.
ومن واشنطن نقلت شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أن حكومة نتنياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة، وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية، لافتا إلى أن الخلافات تحتدم مع الحكومة المذكورة التي لا تفعل ما هو مطلوب لتجنب مقتل المدنيين.
وقال المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: نعارض ضم أو اقتطاع أو تخفيض أراض في غزة ونرفض فكرة المنطقة العازلة فيها، إضافة إلى معارضتنا أي مخطط من شأنه تقويض حل الدولتين، مضيفا أننا لا نزال نملك تأثيرا على حكومة نتنياهو لكن الوقت يضيق.
وفي محور موازن أسقطت أمس سفينة حربية أمريكية طائرة من دون طيار يعتقد أنها انطلقت من اليمن في البحر الأحمر.
وأكد مسؤول عسكري أمريكي أن المدمرة الأمريكية USS توماس هودنر، وهي مدمرة صواريخ، اعترضت الطائرة التي كانت متجهة نحو السفينة في وقت قال المسؤولون إنه لا يعتقد أن السفينة هي الهدف المقصود.
في المقابل أكدت جماعة الحوثي أن الطائرة تابعة لها وتوعدت بالرد على تدميرها. وقال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي إن الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيرة التي أعلنت أمريكا تدميرها.
وبالعودة إلى العاصمة الأمريكية، حيث أعلنت الشرطة أن 6 من عناصرها أصيبوا بجروح عندما اصطدم متظاهرون غاضبون مع السلطات أمام مقر الكابيتول. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بوقف النار في غزة. وأكدت الشرطة أن ضباطها عملوا على منع نحو 150 شخصا يحتجون بشكل غير قانوني وعنيف.
وإلى اليابان، حيث أوقفت الشرطة رجلا في الخمسينيات من العمر بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو. ووفق المعلومات فإن رجل أمن أصيب في الحادث أيضا.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في 9:30 صباحا في السراي للبحث في المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.
وعشية الجلسة نقل عن الرئيس نجيب ميقاتي أنه مطمئن إلى أي خطوة سيقدم عليها، فلديه ما يكفي من الأصوات لتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأن إبقاؤه حيث هو يحظى بدعم من بكركي وبعض الأحزاب المسيحية الكاملة والنواب المسيحيين المستقلين.
ونسب إلى وزير الدفاع موريس سليم أنه لا يمكن تجاوزه في أي إجراء وهو جاهز لتعيين قائد جديد للجيش وملء الشواغر في المجلس العسكري، والحديث عن تأخير التسريح مخالف لقانون الدفاع الوطني وفقا للمادة 55.
أضاف سليم أن رئيس الأركان وأعضاء المجلس العسكري فضلا عن قائد الجيش أنيط أمرهم بوزير الدفاع، وأنه في كل دول العالم لا يبقى قائد الجيش في موقعه أكثر من 3 أو 4 سنوات.
من ناحيتها، توقعت مصادر وزارية للبنان الحر ألا يكتمل النصاب بعد وفاة والد الوزير نجل ريشي، مؤكدة أن تمديد ولاية قائد الجيش غير مطروح على جدول الأعمال لكنه قد يطرح من خارجه.
أضافت المصادر أن التمديد سيحصل والبحث اليوم سيتناول مدة التمديد، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال التقى عددا من الوزراء المسيحيين الذين أكدوا له أنه من غير المقبول أن تكسر كلمة الكنيسة المارونية في رفضها تسلم قيادة الجيش إلى غير ماروني، لافتة إلى أن ميقاتي مدرك لهذا الواقع.
وإذ استغربت المصادر صمت حزب الله المطبق من موضوع تمديد لعون، أشارت إلى أن الثنائي الشيعي والاشتراكي يسيران بتعيين رئيس للأركان من دون التمديد لقائد الجيش.
وفي المعلومات أن حزب الله لا يزال معارضا للتمديد والمرض أيضا، رغم تصريحات النائب السابق سامير فرنجي الأخيرة وجوني القرم وزياد مكاري لن يحضر أي جلسة للتمديد لقائد الجيش، والنصاب لن يكتمل رغم كل التسريبات.
لكن مصادر مطلعة في الثنائي الشيعي ذكرت أن الضرورة الأمنية تبيح الذهاب إلى أي خيار من شأنه الحفاظ على انتظام وهيكلية المؤسسة العسكرية.
أضافت أنه تم إبلاغ النائب جبران باسيل أن حزب الله معه في أي خيار يتخذه، سواء بالتمديد لعون أو تأجيل تسريحه أو تسمية قائد جديد، ولكن إذا أردت قائدا جديدا فلابد من اجتماع مجلس وزراء كاملا، أي حضور كل وزرائك وليس عبر مراسيم جوالة أو أي صيغة أخرى. ونقطة على السطر.
وبحسب مصادر ثنائي فإن لبنان لن يذهب إلى شغور في رأس السلطة العسكرية. وبموازاة هذا الاطمئنان تؤكد أن قرار البت بمصير قائد الجيش إما تمديدا أو تأجيلا لتسريحه سيحسمه مجلس الوزراء بموافقة باسيل ممثلا بوزير الدفاع أو رفضه، مستبعدة خيار التمديد، في موازاة الإشارة إلى أن تأجيل التسريح يبدو الخيار الأقرب للتطبيق نظرا لتوافق كل القوى السياسية حوله باستثناء باسيل، ومشيرة إلى أن التأجيل قد يكون لستة أشهر فقط.
مصادر سياسية أخرى اعتبرت أن المماطلة في التمديد لقائد الجيش لمدة عام كامل بحجة تأمين التوافق الذي أتى لدعم الرئيس ميقاتي لم يكن مقنعا، لأنه من المستحيل تحقيقه بسبب تشبث باسيل برفضه التمديد لأسباب ومصالح شخصية تبدأ من الخلافات التي حكمت العلاقة بين الرجلين في عهد الرئيس السابق ميشيل عون، واستفحلت بعد حدث قبر شمون نتيجة رفض قائد الجيش الزج بالجيش في الخلاف لمصلحة باسيل وحلفائه ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، وصولا إلى معركة الترشح للانتخابات الرئاسية والتي يبرز فيها جوزيف عون كأقوى مرشح رئاسي متقدما على باسيل بأشواط.
أضافت المصادر إنه من المستحيل تحقيق التوافق المطلوب في ظل تمسك باسيل بموقفه الرافض، ما يعني ضمنا إما صرف النظر عن التمديد وطي صفحة نهائيا إكراما لرئيس التيار أو إقراره في مجلس الوزراء في أقرب وقت، حفاظا على سمعة وصدقية الجيش الذي يتحمل أعباء وموجبات إضافية ضاغطة ومتواصلة للحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار العام.
ورأت المصادر أيضا أن استمرار المواطلة بالتمديد لقائد الجيش في غضون الأسابيع المقبلة تارة كرمة لعيون باسيل وتارة أخرى بحجة التفتيش عن صيغة قانونية لتفادي الطعن بقرار مجلس الوزراء، يعني الاستمرار بسياسة تشويه سمعة عون ومحاولة التأثير سلبا على معنويات الجيش للقيام بالمهمات المنوطة به في المرحلة المقبلة، وهي تبدو مهمات حساسة ومتشعبة وتتطلب جهوزية وتماسكا وثقة بالنفس في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد عموما وتفادي كل محاولات إحداث الفراغ في القيادة أو التأثير سلبا على المهمات المنوطة بالجيش.
أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن بعثة حفظ السلام اطلعت على التقارير التي تفيد أن السلطات اللبنانية أطلقت الليلة الماضية الشخص الذي اعتقلته بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني بسبب تدهور حاله الصحية.
وقالت نعمل على التأكد من المعلومات من المحكمة العسكرية، مذكرا أن الحكومة اللبنانية أعلنت في مناسبات عدة التزامها تقديم الجنات إلى العدالة، ومشيرا إلى أن اليونيفيل تواصل الحض على محاسبة جميع الجنات وتحقيق العدالة للجندي وعائلته.
معلوم أن المحكمة العسكرية أفرجت عن محمد عياد المتهم بقتل الجندي الإيرلندي في حادث إطلاق النار في الصرافند على الجيب تابع للقوة الدولية، فيما قال مسؤول لبناني أن الإفراج تم بكفالة تبلغ 1,200,000,000 ليرة أي نحو 13,377 دولار.
في أستراليا تفكيك إحدى أكبر الجماعات الإجرامية وتوقيف 28 لبنانيا. ريتا الهندي.
أسفرت مداهمات قام بها 450 شرطياً منذ الأحد الماضي حتى الأول من أمس، واستهدفت منازل 28 لبنانياً من المقيمين في مدينة سيدني، أسفرت عن مصادرة أسلحة ومخدرات ومبالغ نقدية في عملية تفكيك لوحدة من أكبر الجماعات الإجرامية في البلاد، حيث نفذت الشرطة 37 مذكرة اعتقال في حق مرتبطين بعصابة إجرامية لبنانية، وفقاً لبيان صدر عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في الجنوب الشرقي الأسترالي. وورد في البيان أيضا أن العصابة الإجرامية مسؤولة عن غسيل أموال والمتاجرة بالأسلحة والتبغ، كما المتاجرة بأكثر من طنين مخدرات متنوعة تمت مصادرتها وتزيد قيمة بيعها بالمفرق عن 1,000,000,000 دولار. كما أسفرت المداهمات عن مصادرة 25 قطعة سلاح، إضافة إلى 60 جهازا للتواصل ومجوهرات وسيارات فاخرة ومبالغ نقدية بمئات ألاف الدولارات. وفي الجانب الآخر من العالم، قام أمنيون لبنانيون باعتقال أخطر رجل في أستراليا وواحد من أكثر المطلوبين لقضائها، وهو بلال هوشر البالغ 37 عاما، واعتقال 4 من رفاقه بعد مداهمة ليلية لمنزله في بيروت، على حد ما ورد في وسائل أعلام أسترالية بينها صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، التي كتبت في تقريرها أن تسليم هوشر إلى أستراليا صعب ومعقد لعدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين. وكان هوشر فر في 2018 من أستراليا ليقيم في لبنان، ثم صدرت بحقه مذكرة اعتقال أسترالية بعد تورطه بجريمة قتل في سيدني، إلا أن الأهم من بين الذين اعتقلوا في مداهمات سيدني شقيقه نضال الذي تم إيقافه الأحد في مطار المدينة الدولي وكان يهم بمغادرة البلاد إلى لبنان. وفي اليوم التالي مثل نضال أمام محكمة محلية واجه فيها 9 تهم، بينها توريد كمية تجارية من المخدرات والتورط في أنشطة جماعة إجرامية، كما واجه 5 تهم تتعلق بالتعامل مع عائدات إجرامية الطراز تزيد عن 4,400,000 دولار. أما بقية المعتقلين ممن تتراوح أعمارهم بين 23 و46 عاما فيواجهون 69 تهمة، بينها مخالفات القيادة ومعظمها يتعلق بتوزيع كميات كبيرة من المخدرات، ومثلوا جميعا أمام محاكم عدة في سيدني، وتم رفض الإفراج عنهم بكفالة.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
والآن إلى غرفة التحكم المروري مع المعاون الأول مارون صقر. صباح الخير.
نعم صباح الخير. بداية نعم بيكون عندنا حركة سير ناشطة من جوني حتى مطرق صربة. حركة سير عم تكون كثيفة من جسر النقاش الضبي باتجاه هونت الياس جل الديب حتى نهر الموت، وبتكمل حركة سير ناشطة باتجاه بيروت. عم تكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة من طريق رومي باتجاه نهر الموت، حركة سير كثيفة على جسر الهراوي باتجاه الأشرفية، حركة سير ناشطة على اتصالات خلدي باتجاه أنفال المطار، ما فارق بشمون عرمون عم تكون عندنا حركة سير كثيفة، وعلى جسر الكولا باتجاه نفق سليم سام عم تكون حركة سير كثيفة. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 3 حوادث وكان عنا للأسف 5 جرحى. رادار السرعة الزائدة تم تنظيم 286 محضر السرعة الزائدة. أخيرا منذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على 1720 ومتابعتنا على تويتر @TMC Lebanon. وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا المعاون الأول مارون صقر من غرفة التحكم المروري.
ومعريتا وصفقة صفحة المتفرقات.
تردد أن عددا كبيرا من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية الموجودين في لبنان لم يتلقوا رواتبهم عن تشرين الأول الماضي حتى الساعة بسبب عدم تحويلها من الضفة الغربية إلى بيروت، وذلك على خلفية رفض السلطة الفلسطينية خطوة قامت بها وزارة المالية الإسرائيلية أخيرا، وتمثلت باقتطاع وحسم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهرية الخاصة بالفلسطينيين، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة. وبناء على هذه الخطوة، ذكرت وزارة المالية الفلسطينية أن القيادة والحكومة الفلسطينية اتخذت القرار بعدم استلام ورد الحوالة المنقوصة، ما أدى إلى تأخير في سداد رواتب الشهر الماضي. بسبب إشكال عائلي، وقع إشكال مساء أمس في منطقة البداوي بعد اعتداء عدد من الأشخاص على مواطن وطعنه بسكين وإطلاق النار في اتجاهه، مما أدى إلى إصابته بطعنات سكين في كل أنحاء جسمه وبطلقات نارية في قدميه وفرار المعتدين. ونقل المعتدى عليه إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج، وحضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان، والعمل متواصل على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم. أقدم مجهول يستقل دراجة نارية بعد منتصف الليلة الماضية على إطلاق النار في الهواء من رشاش حربي في محيط موقف زغرتة منطقة القبة وفر هاربا، وتسبب إطلاق النار الكثيف الذي سمع حتى في أرجاء مدينة طرابلس في حال من الخوف والهلع بين السكان. ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومن مصلحة الأرصاد معنا منى عمر. صباح الخير منى.
صباح النور.
بدنا نودع الشمسات هاليومين.
صحيح.
يلا تفضل.
اليوم مبدئيا بلش غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، في ارتفاع بسيط بالحرارة، ريح ناشطة من بعد الظهر ممكن توصل ل 65 كيلومتر بالمساء بالمناطق الشمالية. تدريجيا خلال الليل بتحول التأس لغائم كليا مع أمطار متفرقة، ممكن تشتد غزارتها أحيانا خاصة فجر الجمعة مع برق ورعد. الجمعة غائم لغائم جزئيا ضباب على المرتفعات، انخفاض بسيط بالحرارة، في عنا أمطار متفرقة بتشتد غزارتها أحيانا مع برق ورعد وريح ناشطة بالفترة الصباحية فترة قبل الظهر. خلال النهار بتخف الأمطار. بكرة السبت غائم جزئيا، ارتفاع بدرجة الحرارة وضباب على المرتفعات. هلأ خلال النهار، النهار السبت ابتداء من الظهر وطلوع بيتحول لغائم لأنه في منخفض جوي حيقرب علينا تدريجيا، أكيد حمل معه أمطار متفرقة بتشتد غزارتها بالليل مع برق ورعد وريح ناشطة، وبيكفي معنا الأحد مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، الريح ممكن توصل ل 75 كيلومتر لأنه المنخفض بيكون قرب خلاص صار فوق لبنان، في عنا أمطار غزيرة جدا غزيرة رح تكون، أمطار ما في عنا احتمال لبرد، ممكن يتسقط برد، برق ورعد. الأمطار رح تكون، حنشدد إنه نهار الأحد الأمطار غزيرة جدا خاصة فترة بعد الظهر، ممكن نشوف ثلج بالليل الأحد، أول ثلج يمكن على الابتداء من 1800 متر وما فوق. الحرارة اليوم على الساحل رح تكون بين 15 و26، على المرتفعات من 12 ل22، وبالبقى من 9 ل23. الهواء جنوبي غربي إلى غربي سرعته بين 15 و30 كيلومتر، الرطوبة على الساحل بين 60 و85%، البحر متوسط ارتفاع الموج، وحرارة الماء 25 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
يعني فينا نعتبر الويك اند ماطر
جدا
بداية الأسبوع المقبل،
مع تحذير أكيد من سيول إذا بدنا نقول
همين.
سيول، لأنه طرقاتنا مش
معروف وضعها.
صحيح،
شكرا منى، يعطيك العافية. كان في النشرة: مجلس الوزراء صباحا بين الانعقاد والتطهير، وطهران تنفض يدها من غزة. نعيم قاسم: الحرب في الجنوب مرتبطة بتطورات القطاع ومبادرة إسرائيل إليها. إسرائيل تقتحم الشفاء للمرة الثانية وترفض قرارا دوليا لهدن إنسانية. بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد للصراع. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.